بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص ابن عمر ابن الحارث الأزدي أبو عمر الحوضي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت. حفص بن عمر بن الحارث الأزدي أبو عمر الحوضي، مشهور بكنيته، وثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على التحديث، وقد ترخص عدد من المحدثين في أخذ الأجرة على التحديث، لأنهم كانوا يشغلون بذلك عن التكسب لعيالهم. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن ابن أبي السفر، وابن أبي السفر هو عبد الله بن أبي السفر الثوري الكوفي، ثقة. عن الشعبي، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل. قال: مكحول ما رأيت أفقه منه، وكان صاحب دعابة رحمه الله تعالى. يذكرون أن رجلا جاء إليه وهو يكلم امرأة، أي الشعبي، امرأة تكلم، فجاء ذلك الرجل لما وصل إليه وسلم قال له: أيكما الشعبي؟ فقال له: هذه، وأشار إلى المرأة رحمه الله. هذا من دعابته، لأنه لا يوجد إلا هو والمرأة، فالرجل يقول: أيكما الشعبي؟ قال: عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم ابن عبد الله بن سعد أبو طريف، صحابي جليل من أهل اليمن، وكان ممن ثبت في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. سأله عن الصيد، وكان يصيد في البر، له كلاب يصيد بها ويصيد بسهمه أيضا عليه السلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأنه يرسل كلبه ليصيد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، أي إذا صادها وقتلها كل، وإذا أكل فلا تأكل، يعني إذا أكل الكلب، فإنما أمسكه على نفسه. قال: قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هذه رواية من روايات الحديث، وله روايات أخرى، وأنت ترى أن الإمام البخاري يستدل بهذا الحديث على طهارة الكلب. نعم، فقد استدل به بعض أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل الموضع الذي أصابه الكلب من الصيد. قالوا فدل ذلك على الطهارة. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وفي الحقيقة الاستدلال بهذا قوي. نعم، لكن سبق معنا حديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ولهن بالتراب، وهذا يدل على نجاسة لعابه. وأما سائر جسده فالأدلة لا تنتهض للقول بذلك. ويستفاد من هذا الحديث إباحة صيد الكلب، ولا بد أن يكون كلبا معلما. والله عز وجل يقول: يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقد اشترط أهل العلم شروطا للكلب الذي يصاد به، فليس كل كلب يصاد به. من تلك الشروط أن يكون كلبا معلما، أن يكون كلبا معلما. وتعليم الكلب يعني يمرن على الصيد، بحيث إذا أمسك الكلب الصيد لا يأكل، لهذا قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي أمسك لصاحبه وعلى صاحبه. وأما إذا أمسك الكلب لنفسه فإنه لا يؤكل منه، كما في حديث عدي قال: وإذا أكل فلا تأكل. يعني إذا أمسك الكلب الصيد وأكل منه دل ذلك على أنه لم يمسكه لصاحبه وإنما أمسكه لنفسه، قال: فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. فيمرن الكلب على ذلك حتى يتعود، حيث أن صاحبه إذا أرسله يصيد ويأتي بالصيد إلى صاحبه وهو يعرف أنه لصاحبه، وصاحبه بعد ذلك يقطع من الصيد ويعطيه. من شروط الكلب أيضا أن يسترسل إذا أرسل، بمعنى لا يسترسل بنفسه. أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أرسله صاحبه أرسل، فلا يسترسل بنفسه، يعني يرى الصيد لا يتحرك له حتى يأمره صاحبه، حتى يقول له صاحبه ويشير إليه. نعم، لأنه لو انطلق للصيد بنفسه من غير أن يرسله صاحبه دل ذلك على أنه إنما أمسك على نفسه. كذلك أيضا من شروطه أن ينزجر إذا زجر، يعني إذا أمره صاحبه أن ينطلق للصيد ثم في حال انطلاقه زجره، بمعنى أنه أمره أن يتوقف أو يرجع، يريده أن يقف فإنه يقف، ومن خلال هذا يعلم أنه كلب معلم، أنه كلب معلم وأنه صاد لصاحبه. أما إذا زجره مثلا بعد أن أرسله ولكنه لم ينزجر ولم يقف ولم يتوقف عن العدو واستمر حتى أخذ الصيد، في هذه الحالة لا يكون معلما، لأنه صاد لنفسه. بهذه الأمور يعرف أنه كلب معلم، كلب معلم يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، نعم، ولا يذهب بنفسه وإنما يأمره صاحبه. فمثل هذا يعتبر كلبا معلما، وتعليمه تمرينه، تعليمه تمرينه على الصيد وعلى ذلك حتى يتعود. وما علمتم من الجوارح مكلمين، والكلاب تتعلم بالتعليم وتتفهم صاحبها، يعني مع الاستمرار في تعليمه. يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا أرسل كلبه المعلم فجاء الكلب وقد أكل من الصيد أن الصيد لا يؤكل، لأنه إنما أمسك على نفسه كما في الحديث. كذلك أيضا يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا أرسل كلبه ثم جاء الكلب ومعه كلاب أخرى فإنه لا يأكل من ذلك الصيد. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. لأنه يشترط إذا أرسل الكلب أن يسمي، يعني إذا أرسل الكلب يشترط أن يسمي بسم الله ويرسل الكلب، فإذا لم يسمي عند إرساله للكلب لا تحل الذبيحة، لا تحل أو لا يحل هذا الصيد. فعندما يأتي الكلب معه كلاب أخرى هذا يدل على أنه ليس متيقنا أنه هو الذي اصطاد، قد يكون هو وقد تكون الكلاب الأخرى، والرجل إنما سمى على كلبه ولم يسمي على الكلب الآخر، في هذه الحالة لا يأكل من الصيد، لا يأكل من الصيد. نعم. نعم، هو سيأتي بالصيد الذي سمى عليه، لكن لما يأتي معه كلاب أخرى قد تكون شاركته في عقر ذلك الصيد ولم يسمي عليها الذي أرسل ذلك الكلب. كذلك أيضا من المسائل التي يذكرها أهل العلم، ذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، وهذه الشروط التي سمعتموها لخصها الشيخ ابن عثيمين في شرحه، من المسائل التي تذكر في هذا الباب: لو أن الكلب رأى صيدا فانتبه له وانطلق، لكن لما انتبه صاحبه أمره وسمى بعد أن انطلق الكلب، فلما سمى وأمره ازداد في الجري والعدو، هل يؤكل هذا الصيد أم لا؟ قل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يؤكل، لأنه لما ازداد في العدو يعني في الجري صار ممسكا على صاحبه، وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه. قال: وهذا يقع كثيرا، يكون صاحب الكلب غافلا والكلب كلب صيد ينتبه، فهنا نقول ازجره إن اشتد في العدو فقد أمسك عليك، وإن بقي على سيره فقد أمسك على نفسه. يؤخذ من هذا الحديث أيضا فضيلة التعليم حتى ولو كان على مستوى الكلاب. الكلب المعلم له ميزة على غيره، الكلب المعلم له ميزة على غيره من الكلاب، من حيث أنه يحل صيده. وأما الكلاب الجاهلة فإنه لا يحل صيدها، لا يحل صيدها. هذا دليل على فضيلة العلم حتى على مستوى الكلاب. نعم. كذلك أيضا التسمية شرط، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي الحديث أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، سواء أرسل الكلب للصيد يسمي أو ذبح، عند الذبح أيضا يسمي. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. حديث رافع بن خديج وهو في الصحيحين. وقد اختلف أهل العلم في من ترك التسمية ناسيا، مع أن من تركها عامدا فإنها لا تؤكل ذبيحته ولا يؤكل أيضا صيده، من ترك التسمية عامدا. واختلفوا في من ترك التسمية ناسيا، هل تؤكل ذبيحته أم لا؟ جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجوز أكل ذبيحته لأنه ناسي، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، أو نحو ذلك، يعني نحو هذا الحديث. واستدلوا بأدلة العذر بالنسيان. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التسمية، إلى أن الذبيحة لا تحل إذا ترك التسمية ناسيا، الذبيحة لا تحل بل هي ذبيحة محرمة. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأجابوا عن الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز أكلها، كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أجابوا عنها بأن نسيان هذا المسلم الذي ذبح أو الذي صاد للتسمية، نسيانه يرفع عنه الإثم، نسيانه يرفع عنه الإثم، لأنه إذا تعمد ترك التسمية يأثم. والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. والناسي لا يسمى فاسقا، يدل ذلك على أنه إذا تعمد ترك تسمية أنه يأثم وأنه يفسق، وأن هذا من الفسق. قالوا: فكونه ناس هذا يكون عذرا له في أنه لا يأثم. لكن بقي معنا شيء آخر، وهو مسألة الذبيحة أو الصيد، هل يؤكل أم لا؟ قالوا: لا يؤكل للآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا مذهب جماعة من أهل العلم، أن ما لم يسمى عليه حرام، سواء تركت التسمية نسيانا أو جهلا أو عمدا. نعم. وهذا المذهب في الحقيقة أقوى لعموم الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما كونه ناس فنعم، نسيانه يرفع عنه الإثم، لكن لا يبيح أكل الذبيحة، نسيانه لا يبيح أكل الذبيحة. يعني الآن ننظر إلى المسألة من جهتين: من جهة الذابح أو الصائد نفسه، من جهة لا إثم عليه لأنه نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وننظر إليها أيضا من جهة الآكل الذي سيأكل هذه الذبيحة التي نسيت التسمية عليها. إذا نظرنا إليها من جهته، عندنا الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. فهذا يدل على عدم جواز الأكل منها عموما، سواء تركت التسمية نسيانا أو عمدا، لأن الآكل يعرف أن هذه الذبيحة لم يسمى عليها، أو هذا الصيد لم يسمى عليه. قد يقول قائل: نعم، أما تارك الصلاة فيبتعد عن أكل ذبيحته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فينبغي المسلم إذا كان في يوم الأضحى أن ينظر له من أولئك الذين يذبحون من يحافظ على الصلاة، وإذا استطاع أن يذبح بنفسه فهو أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذبح أضحيته بنفسه، أما تارك الصلاة فلا تؤكل ذبيحته. هذا أمر. الأمر الآخر: من ترك التسمية حتى ولو كان مصليا، فكما سمعتم المسألة فيها قولان لأهل العلم، الصحيح أنها لا تؤكل ذبيحة أيضا. قد يقول قائل: إذا قلنا لا تؤكل ذبيحة، هذا يؤدي إلى ضياع مال كثير، قد يذبح ثور أو يذبح بقرة، فكيف نفعل بهذا اللحم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال بعض الناس إذا قلنا لا تأكلوا من متروك التسمية نسيانا أضعنا أموالا كثيرة، لأن النسيان يقع كثيرا. والجواب: قال قلنا هذا الإيراد كإيراد بعض الناس، يقول هذا الإيراد الذي يريد بعض الناس مثل الإيراد الآخر الذي يريد بعض الناس على قطع اليد في السرقة. قالوا: لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مشلولا ومشوها، هؤلاء الذين يعني ماذا يحاربون إقامة الحدود ويرون أنها وحشية، ويقولون لو قطعنا يد السارق إذن يصبح نصف الشعب مقطوع اليد مشلولا ومشوها، كيف يصنع الباقي منهم؟ قال: هذه الإرادة لا ترد. قالوا: بعضهم يورد، وفي إرادة ثالثة، قالوا: لو قتلنا القاتل عمدا لزدنا في إزهاق النفوس، فبعد أن كان المقتول واحدا صار اثنين. هذا أيضا من أجل أن لا يقتل القاتل عمدا. قال رحمه الله: نقول هذه الإرادات ما هي إلا جدل، كجدل المشركين في عيسى لما قالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ لماذا تكون آلهتنا في النار وعيسى لا يكون في النار؟ المشركون لما نزلت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، قال بعض المشركين: خصمنا محمدا، يعني الآن سنغلبه في الحجة. كيف ذلك؟ قالوا: عيسى قد عبد من دون الله، فهل هو داخل في هذا؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، فجاءوا بهذا، يعني ظنوا أنهم قد مسكوا حجة عليه، أنك تقول أن ما يعبد من دون الله في النار وعيسى قد عبد من دون الله فهل هو في النار؟ نعم، والملائكة أيضا. قال الله عز وجل، طيب، قال ها هنا: لما قالوا آلهتنا خير أم هو؟ لماذا تكون آلهتنا في النار وعيسى لا يكون في النار؟ قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الآية: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أصحاب خصومة. قال: يقول هذا جدل، وإلا فإننا إذا قلنا لهذا الرجل هذا متروك التسمية لا تأكله، ثم سحب شاته للكلاب، فلن يعود أبدا إلى ترك التسمية، يعني يقول سيحذر في المرة الأخرى، فيسمي من يوم يقبل على الذبيحة قبل مباشرة الذبح خشية النسيان، لأنه لا يمكن أن ينسى ما وقع في قلبه من خسارة. والسارق أيضا إذا قطعنا يده انكف عن السرقة، والقتل أيضا إذا قتلنا القاتل عمدا انكف عن القتل. ولهذا قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن واضح، وهنا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكلام الشيخ عثيمين نفسه في الشرح الممتع قريب من هذا، وأنه لا تؤكل الذبيحة إذا نسيت التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، كونه ناسيا كما سمعتم يرفع عنه الإثم، لكن لا يبيح أكل الذبيحة.
يعني
ايش الاشكال؟ لكن ايش الاشكال في هذا؟ اذا عفا اولياء الدم انتهى الامر. اذا اسقط حق القصاص واحد من اولياء الدم سقط. يعني الان القاتل اذا قتل القاتل عمدا، الاصل انه قصاص، سواء قتل اخاه او ابن عمه او قريب او بعيد، الاصل قصاص. الا اذا قتل الوالد ولده فانه لا يقاد به. انتظر انتظر قليلا، الاصل ان القاتل يقتل هكذا. انتظر، الاصل القاتل يقتل الا اذا قتل الوالد ولده والام تلتحق بالوالد. انتهينا من هذا. لو جاء واحد من اولياء المقتول وقال انا اعفو، هل يقام عليه حد القصاص؟ واحد فقط. لو جاءت زوجة المقتول وقالت أسقطت حقي أو سامحت، ينتقل مباشرة إلى الدية. لو واحد فقط من أولياء المقتول يسامح بمسألة القصاص ينتقل إلى الدية. فهذا الذي يقتل أخاه مثلا ربما تسامح أمه أو يسامح أبوه، انتهى الأمر. واحد فقط، لو وجد واحد من الأولياء أسقط حق القصاص سقط. واحد فقط.